نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، والسند تقدم تعريفه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يزال الكلام مستمرا على شروط الحديث الصحيح، والشرط الذي معنا الآن هو شرط الاتصال. قال: والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه. الإسناد الذي تقدم الكلام عليه، الذي هو حكاية طريق المتن، يتكون هذا الإسناد من مجموعة من الرجال يروي بعضهم عن بعض. فالاتصال في هذا الإسناد معناه أن يكون هذا الإسناد سالما من السقوط فيه، لا يكون هناك سقوط بين بعض الرواة وبعض. فلو أن الإسناد مثلا يتكون من 5 رجال، لابد ألا يكون هناك سقط بين أحد من هؤلاء الرجال، لابد أن يروي الأول عن الثاني، عن الثالث، عن الرابع، عن الخامس إلى المنتهى. لا يكون بين أحد من هؤلاء الرجال سقوط. وما المقصود بذلك؟ بأسلوب آخر يقول: بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. في هذا الإسناد يكون كل واحد من الرواة قد سمع الحديث من شيخه الذي فوقه، فالأول يروي عن الثاني، الثاني شيخ للأول، لابد أن يكون الأول قد سمع منه هذا الحديث، وكذلك الثاني يكون قد سمع من الثالث، وكذلك الثالث مع الرابع، وكذلك الرابع مع الخامس. لابد من وجود السماع في حق كل راو من هؤلاء الرواة. هذا هو المقصود بالاتصال. ويمكنك أن تعتبر هذا بالحلقة التي أو بالسلسلة التي تتكون من حلقات متعددة. فاتصال هذه الحلقات معناه أن تكون كل حلقة متشابكة مع أختها، متلاصقة بها، لا يكون هناك فاصل. فإذا حدث فاصل بين هذه الحلقات فإن السلسلة في هذه الحالة لا تكون متصلة، ولكن يحدث فيها انفصال. والانفصال هو الذي يعبر عنه في علم الحديث بالانقطاع، والانقطاع هو ضد الاتصال. فعندما يقال الاتصال في الإسناد معناه السلامة من السقط، فهذا يعبر عنه بتعبير آخر فيقال السلامة من الانقطاع. والانقطاع في الإسناد معناه أن يكون بعض الرجال لم يسمع الحديث من شيخه الذي فوقه. فلو أن الأول مثلا لم يسمع هذا الحديث من الثاني، فإنه يقال في هذه الحالة الإسناد منقطع بينهما، بين الأول والثاني هناك فجوة، إنجاز التعبير، هناك فجوة، هناك عدم اتصال. وعدم الاتصال هذا هو المعبر عنه بالانقطاع. فهذا هو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح، وهو عائد إلى الإسناد الذي ينقل به الحديث، لأن الشرطين اللذين مروا معنا يتعلقان بالرجال أنفسهم، يتعلقان بصفة الرواة في أنفسهم، لابد أن يكونوا عدولا ضابطين. وأما الشرط الذي نتكلم فيه الآن فيتعلق بصفة نقل الرواية من قبل كل واحد عمن فوقه. فإذا نقل كل واحد منهم الحديث عمن فوقه فلا بد أن يكون قد نقله بهيئة الاتصال، لا بد أن يكون قد سمع الحديث فعلا من شيخه الذي فوقه. وعندما نتكلم هنا على السماع فنشير إجمالا إلى المقصود به على أن يأتي التفصيل في محله إن شاء الله. السماع أيها الإخوة الذي يعتبر في الحكم بالاتصال ينقسم إلى قسمين، هناك سماع حقيقي وهناك سماع حكمي. هناك سماع حقيقي وهناك سماع حكمي. فأما السماع الحقيقي فهو الذي يؤتى فيه بالصيغة الصريحة في وقوع السماع لهذا المروي المعين الذي بين أيدينا الآن. أمامنا الآن حديث يتكون من إسناد ومتن، فالإسناد تذكر فيه في صيغ الأداء أو صيغ التحديث تذكر فيه صيغ صريحة في الدلالة على السماع، كأن يقول حدثني أو سمعت أو قرأت على أو أخبرني إلى غير ذلك من الصيغ الصريحة التي لا تحتمل إلا حقيقة الإيه؟ السماع. فهو عندما يقول سمعت هذا سماع حقيقي ولا لا؟ لا شك في هذا. وأما السماع الحكمي فهو الذي يبحث فيه تفصيلا عند علماء الحديث، متى يحكم به، متى يعتد به في حصول السماع ومتى لا يعتد، وهي القضية التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، ولكن نشير إليها الآن إجمالا. السماع الحكمي بارك الله فيكم هو الذي يؤتى فيه بصيغة غير صريحة في السماع على عكس ما تقدم، يؤتى فيه بصيغة غير صريحة كمثل عن وأن وقال. يقول الراوي مثلا في الإسناد أمامك الأول مثلا يقول في روايته عن الثاني قال فلان أو عن فلان أو أن فلانا فعل، أنه قال، أنه إلى آخره. فهذه صيغة غير صريحة في السماع، هذه صيغة إيش؟ محتملة. عندما يقول عن فلان قد يكون سمع وقد لا يكون سمع، وكذلك عندما يقول قال فلان قد يكون سمع المقول وقد يكون لم يسمعه. طيب، هذا السماع الحكمي متى يعتد به؟ هذا هو موضع المعركة بين الإمام مسلم رحمه الله وموافقيه وبين الإمام البخاري رحمه الله وموافقيه. فهذا السماع عند الإمام مسلم رحمه الله يعتد به إذا حصل هناك معاصرة وإمكان للقاء وبراءة من التدليس وما في معناه كالإرسال. ثلاثة شروط، لا تتعجل، هذا سيأتي تفصيلا إن شاء الله، نحن نتكلم الآن إجمالا. السماع الحكمي هذا يعتد به عند مسلم بهذه الشروط، وأما عند البخاري فلا بد من ثبوت اللقاء، لا بد من ثبوت اللقاء والسماع بين الراوي ومن يحدث عنه. فإذا حصل اللقاء وثبت السماع ثم حدث الراوي عن شيخه بعد ذلك بصيغة محتملة طالما أنه بريء من التدليس فالرواية مقبولة بالإجماع. السماع الحكمي في هذه الحالة يعتد به إجماعا، يعني عندنا محمد لقي أحمد وسمع منه، ومحمد هذا لا يعرف بالتدليس، ثم روى عن أحمد حديثا بصيغة محتملة قال عن أو قال إلى آخره، يعتد بالسماع في هذه الحالة بالاتفاق بين البخاري ومسلم على حد سواء، ولا ينازع في هذا أحد من أهل العلم. إنما المنازعة في عدم ثبوت السماع، إذا كان محمد قد عاصر أحمد وأمكن لقاؤه إياه مع براءة محمد من التدليس وما في معناه، ثم يقول عن أو قال أو نحو ذلك، فمسلم يقبل هذا ويعتد به، وأما البخاري فلا. واضح يا جماعة؟ طيب، فهذا الذي نقوله الآن إجمالا حتى يأتي التفصيل إن شاء الله عندما نتكلم على شرط الشيخين. فالسماع المعتد به إذن، أو السماع الذي نتكلم عنه الآن، ينقسم إلى سماع حقيقي وسماع حكمي. فالسماع الحقيقي لا ريب في الاعتداد به إذا كان الراوي صادقا أمينا عدلا ضابطا، هذا لا شك فيه وهذا مفروغ منه. وأما السماع الحكمي فهو الذي يؤتى فيه بصيغة غير تصريحية في السماع، وهو الذي يحصل فيه الخلاف بين البخاري ومسلم. ثم هناك تنبيه آخر، عندما نتكلم على السماع في تفسير الاتصال، فالسماع هنا لا نقصره على السماع الذي يتبادر إلى الذهن، الذي يكون من خلال المشافهة. يعني أنا عندما أتكلم على السماع، عندما أقول سمع فلان من فلان، ما الصورة التي تتبادر إلى الذهن؟ أن الأول سمع من الثاني بحيث أن الثاني شافه الأول، يعني يتكلم بكلام يحدث بالحديث والثاني يسمع، أو تحدث قراءة من الأول على الثاني. المهم أن تكون هناك مشافهة، أن يكون هناك تحديث مباشر. فهل هذه الصورة فقط هي التي يعتد بها في الاتصال؟ الجواب لا، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى مبحث يسمى بطرق التحمل، وفي هذا المبحث سنعرف أن هناك طرقا أخرى للتحمل سوى ما نتكلم فيه الآن. فهناك مثلا ما يسمى بالإجازة. الإجازة ليس فيها تحديث مباشر. عندما أجيزك مثلا بصحيح البخاري، لا يلزم من هذا أنك قد سمعت مني هذا الصحيح أو أنك قرأته علي، فليس هناك تحديث مباشر، ولكنني أجيزك برواية هذا الكتاب، فهذا اتصال ولا لا؟ هذا اتصال ولا شك، وهذا هو الراجح. يعني إذا تكلمنا على الخلاف في الإجازة فهذا هو الراجح المعمول به والمستقر عليه عند أهل العلم، مع أنه ليس هناك إيه؟ تحديث مباشر، ليس هناك مشافهة بالرواية. فعندما يقال إذن الاتصال من شروط الحديث الصحيح، الاتصال يعني إيش الاتصال؟ يعني وجود التواصل بين حلقات الإسناد إنجاز التعبير، أن يكون الراوي الأول قد حصل له اتصال بالراوي الثاني، ليس هناك أحد بينهما، وليس هناك فجوة، وليس هناك فقدان للاتصال بين هذين الشخصين. فإذا حصل هذا الاتصال بأية وسيلة معتبرة، سواء تكلمنا على المشافهة المباشرة أو غيرها، فقد حصل المطلوب. فإذا وقع الاتصال بأية طريقة من طرق التحمل التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، إذا استوفت شروطها المعتبرة، فهذا إسناد يتحقق فيه الإيه؟ الاتصال. نعم.
قال رحمه الله: والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية فاضحة.
هذا هو الشرط الرابع، وهو شرط سلبي. شرط سلبي يعني ماذا؟ شرط سلبي يعني يشترط سلبه، أي انتفاؤه. السلب هو الانتفاء، والثبوت هو الوجود. فعندما نقول هذا أمر ثبوتي، يعني لا بد أن يوجد، هذا أمر موجود. وعندما نقول هذا أمر سلبي يعني منتف. فعندنا الآن شرط من شروط الحديث الصحيح وهو انتفاء العلة. انتفاء العلة يعني هذا شرط نقول فيه شرط سلبي، ليس المقصود أن الحديث الصحيح يكون معللا يكون فيه علة، وإنما المقصود إيش؟ ألا يكون فيه علة. وما المقصود بالعلة؟ قال: والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، لأنه قال غير شاذ ولا معلل، فاحتاج إلى تعريف المعلل. فالحديث المعلل لغة ما فيه علة، والعلة هي التي تنافي السلامة والصحة. عندما تقول هذا شخص عليل أو به علة، يعني إيش؟ يعني ليس سليما، ليس معافا، فيه خلل، فيه مرض. فالمعلل هو الذي فيه علة، أي فيه سبب ينافي السلامة والصحة. والعلة اصطلاحا ما هي؟ قال أو المعلل اصطلاحا: ما فيه علة خفية قادحة. ومن خلال هذا نستنبط تعريف العلة. فالعلة اصطلاحا هي أمر خفي قادح، هكذا باختصار، أمر خفي قادح. يعني إيش هذا الكلام؟ يفصلونه شيئا فيقولون: سبب غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. سبب غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. فقولنا أولا: سبب غامض أي خفي، فخرج به الظاهر كما سنشير إليه إن شاء الله. فالعلة أمر خفي ليس ظاهرا أمامك في الحديث. الحديث يتكون من إسناد ومتن، إذا نظرت في ظاهر الرواية أمامك فإنك لا تجد أمرا يقدح في هذا الحديث، لا تجد أمرا يدعو إلى التضعيف، بل الظاهر أمامك الصحة، لا شيء، لا خلل. فالعلة أمر خفي لا يتبين بادي الرأي، وإنما يتبين بعد بحث. فالعلة الخفية إذن يتوصل إليها بالبحث لا بظاهر النظر في الحديث الذي أمامك. فعندما تبحث أي تجمع الطرق والروايات وتدرسها تتبين لك هذه العلة التي كانت غائبة عنك من قبل. فالعلة أولا سبب إيه؟ غامض أي خفي. وماذا أيضا؟ يقدح في صحة الحديث. فلابد في العلة أن تكون قادحة. يعني إيش قادحة؟ يعني تؤدي إلى تضعيف الرواية، أن الرواية بعد اكتشاف هذه العلة يحكم عليها بالضعف لا يحكم عليها بالصحة. يعني هل يمكن أن نتصور سببا خفيا لا يقدح في صحة الحديث؟ الجواب نعم. بعد البحث والنظر وجمع الطرق ومعرفتها يتبين لك سبب، يتبين لك أمر في الرواية لم يكن ظاهرا لك من قبل، ثم إنه في النهاية لا يؤدي إلى الحكم على الحديث بالضعف، بل هو صحيح لا بأس به. فشرط العلة أن تكون قادحة، أي قادحة في صحة الحديث يترتب عليها حكم على الحديث بالضعف وعدم القبول. فخلاصة الأمر إذن أن العلة لابد فيها من إيش؟ من أمرين: الأمر الأول الخفاء، الأمر الثاني القدح، أن تكون قادحة في إيه؟ في الحديث. طيب، هل نفهم من هذا أن الأمر كذلك في جميع العلل التي يطلق عليها لفظ العلة عند المحدثين؟ الجواب لا. ها هنا تنبيه مهم: العلة التي ذكرناها هي التي جرى عليها استعمال المحدثين وتصرفهم في الغالب عندما يقولون هذا حديث معلل أو هذا حديث به علة. ففي غالب الاستعمال لا بد من وجود هذين الأمرين. يعني إيش في غالب الاستعمال؟ ماذا تفهم أنت من هذا الكلام؟ إن هناك استعمالات أخرى قد تستعمل فيها، قد يستعمل فيها لفظ العلة أو يطلق فيها لفظ العلة مع انتفاء هذين الأمرين أو أحدهما، مع انتفاء أحد هذين الأمرين. كيف هذا؟ الأمر الأول ما هو؟ نمت ولا إيه؟ الأمر الأول ما هو؟ الخفاء. يعني لو كان هناك سبب ظاهر يقدح في صحة الحديث فهل يسمى علة؟ الجواب في الغالب لا. يعني إيش في الغالب لا؟ يعني قد يحدث ولكنه قليل. ما مثال هذا؟ عندما تجد أمامك في الإسناد فلان عن فلان عن فلان عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش أمامك الآن؟ في اتصال ولا ما فيش؟ ما فيش. لماذا؟ لأن الحسن ما صفته؟ تابعي، والتابعي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما يسند الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا فيه فقدان للإيه؟ للاتصال، وهذا يسمى مرسلا كما سنعرف إن شاء الله. طيب، هل هذا الخلل الذي حدث الآن خلل ظاهر أم خفي؟ ظاهر، يعني لا يحتاج إلى بحث، بمجرد النظر في الإسناد تعرف أن هناك سببا يقدح في صحة الحديث. مثال آخر، عندما يكون أمامك في الإسناد رجل كذاب معروف بالكذب مشهور لا يحتاج إلى بحث، تستطيع أن تحكم على هذا الإسناد بالقبول؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن فيه راويا افتقد شرطا وهو ماذا؟ العدالة. الكذب مناف للعدالة، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى بحث وتفتيش. فهل يسمى الحديث في هذه الحالة معللا؟ الجواب بعض العلماء قد يصنع هذا، بعض العلماء قد يصنع هذا، لكن الغالب أن العلة لا تطلق إلا على الأسباب الإيه؟ الخفية. طيب، هذا بالنسبة للأمر الأول الذي هو إيه؟ الخفاء. الأمر الثاني إيش هو؟ القدح. يعني إيش هذا؟ يعني بعدما نتوصل ونبحث في طرق الحديث يتبين لنا أمر خفي، ولكن هذا الأمر الخفي لا يؤدي إلى تضعيف الحديث، لا يقدح في الحديث. مثال، أمامنا إسناد فيه فلان عن فلان عن فلان، وفيه إسناد الحديث إلى رجل، يعني من ضمن الرواة عندك رجل مثلا اسمه عبد الله، وعبد الله هذا ثقة. بعد البحث والتفتيش وجدت أن الحديث ليس حديث عبد الله هذا، وإنما هو حديث عبد الرحمن، يعني هذا الحديث لم يروى عن عبد الله هذا، الصواب أنه روي عن شخص آخر اسمه عبد الرحمن، وعبد الرحمن هذا ثقة أيضا. طيب، إيش حصل الآن؟ صار عندنا سبب خفي، أمر خفي لم يكن معروفا من قبل. إحنا ظاهر الإسناد في الأول كان عندنا إنه الحديث من رواية من؟ عبد الله، هذا ظاهر الإسناد أمامنا، لكن بعد البحث والتفتيش تبين لنا أن الحديث ليس حديث هذا الرجل، وإنما هو حديث رجل آخر. فالصواب في هذا الحديث إذن أنه حديث من؟ الرجل الآخر الذي هو عبد الرحمن، وعبد الرحمن هذا ثقة. فالنتيجة النهائية إذن أن الحديث يقبل ولا يرد؟ يقبل. لو كان عبد الرحمن ضعيفا لرد الحديث، تمام؟ لكن بما أنه ثقة فصارت المسألة في النهاية انتقال من ثقة إلى ثقة، وهذا لا يقدح في صحة الحديث. فكيفما دار الحديث، هكذا يقول المحدثون يعني، كيفما دار الحديث فقد دار على إيه؟ على ثقة، يعني سيقبل في النهاية، لن يرد. فتحصل عندنا أن هناك في هذا الحديث سببا خفيا ولكنه لا يقدح في صحة الحديث. طيب هل يسمى هذا معللا؟ بعض العلماء يصنع هذا، بعض العلماء أو في بعض تصرفات النقاد ما يحدث فيه تسمية لهذا الحديث بالمعلل أو بأن فيه علة. عرفنا يا جماعة؟ ولكن الغالب أن العلة لا تستعمل إلا في الأمور الخفية القادحة. المثال يمكنكم أن تتوصلوا أنتم إليه، في المثال الذي ذكرناه آنفا، أنا إيش قلت في الكلام؟ لو كان عبد الرحمن إيه؟ ضعيفا، لم يكن ثقة، يبقى صار في المحصلة عندنا إيه؟ سبب خفي ها؟ يقدح في صحة الحديث. فيقولون في هذه الحالة هذا حديث معلل أو معلول، كلمة معلول وإن انتقدوها لغة لكنها واردة في استعمالات المحدثين، هذا حديث معلول. ما علته؟ الصواب أنه من حديث فلان اللي احنا قلنا فيه عبد الرحمن وهو ضعيف. مثال آخر، عندنا حديث يرويه فلان عن فلان عن فلان موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسند في الظاهر متصل والرجال عدول ضابطون، ما في أي إشكال. لكن بعد البحث والنظر وجدنا أن هناك من هو أولى من هذا الشخص، من هو أحفظ منه أو أتقن منه، قد روى الحديث مرسلا لا موصولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جعله من رواية التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يحدث الآن؟ نقول الصواب في هذا الحديث أنه من رواية فلان، يعني يحكم لفلان، يعني الذي هو الأثبت والأحفظ وروايته مرسلة، فيصير الصواب في هذا الحديث أنه مرسل، وبالتالي يصير صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف، لا يقبل. فهذا سبب خفي قدح في صحة الحديث، فالحديث عندئذ يسمى إيه؟ معللا. وسيأتي مزيد من التفصيل إن شاء الله تعالى في مبحث المعلم. نعم.
قال: والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي.
هذا هو الشرط الخامس والأخير، وهو شرط سلبي كذلك، أي لا بد من انتفائه، لا بد في الحديث الصحيح أن ينتفي عنه الشذوذ. والشذوذ كما قال رحمه الله الشاذ لغة المنفرد، عندما تقول هذا شخص شاذ أو هذا شيء شاذ يعني متفرد، ليس هناك من يشبهه أو يتابعه. واصطلاحا قال: ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. حصل عندنا اختلاف بين فلان وفلان، بين زيد وعمر، وعمر هذا أولى من زيد أو أرجح منه. أرجح منه في ماذا؟ في الضبط، في الحفظ، في الإتقان، في التثبت. فيقال لزيد في هذه الحالة إنه شذ. يعني إيه شذ؟ يعني خالف من هو أرجح منه. خالفه كيف يعني؟ يعني أتى زيد روى الحديث عن شيخه موصولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عمر روى الحديث عن نفس الشيخ مرسلا لم يصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي نقول فيه اختلاف. اختلاف يعني إيه؟ يعني هذا روى الحديث على وجه وذاك رواه على وجه مختلف. إنما لو أن الرجلين روي الحديث على نفس الوجه يبقى في اختلاف ولا اتفاق؟ اتفاق، ما فيش اختلاف. لو أن زيدا وعمرا روي الحديث جميعا موصولا أو مرسلا أيا كان، طالما أنه الاتفاق من الرجلين على وجه واحد، فهذا اتفاق ولا اختلاف؟ هذا اتفاق. وما احنا ماذا نقصد في الشذوذ؟ لابد فيه من اختلاف. اختلاف يعني ماذا؟ يعني هذا يروي على وجه وذاك يروي على وجه آخر مختلف. فالحكم في هذه الحالة يكون للأولى والأرجح، يكون للأحفظ، للأضبط، للأتقن. ويقال للمرجوح في هذه الحالة إنه شذوذ. الراوي الذي حكمنا عليه يعني إيه؟ يعني خطأناه، الذي خالف من هو أولى منه، يقال له في هذه الحالة إيه؟ شاذ، ويقال لروايته رواية شاذة. وعلى ما سيأتي بيانه إن شاء الله يشترط في الشاذ أن يكون راويه مقبولا. يعني إيش مقبولا؟ يعني لابد أن يكون عدلا ضابطا، كما سيأتي معنا إن شاء الله ما خالف فيه المقبول من هو أولى منه. فمعنى هذا أنه لو كان الراوي في الأصل مردود الحديث وخالف من هو أولى منه فإن روايته لا يقال فيها شاذة، إنما يقال فيها منكرة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول وله تفسير آخر سيأتي، وهذا يعالج بالتفصيل في محله إن شاء الله. نعم.
قال تنبيه: قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير عدل، وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدا والخبر يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعتد له، وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم.
هذا الكلام منه رحمه الله عود إلى ذكر بعض الأشياء المتعلقة بالحد والتعريف للحديث الصحيح. ارجع الآن في الكتاب عندك إلى أصل التعريف للحديث الصحيح حتى تفهم الكلام. رجعتم ولا لسه؟ ما تغيبوش بس علي. رجعتم؟ الحمد لله. ماذا يقول؟ من يقرأ؟ اقرأ يا محمود. أيوة.
وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته.
أيوة. طيب. يقول وخبر الآحاد، ماذا يقول الآن في الشرح؟ خليك مكانك زي ما أنت، خليك مكانك ما ترجعش للشرح، أنا سأقرأ عليكم الشرح. قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، يعني عندما قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط إلى آخره، هو يريد أن يوضح ما حصل في هذا التعريف. هذا التعريف مكون من أولا خبر الآحاد، ثانيا ما بعد ذلك بنقل عدل تام الضبط إلى آخره. يبقى أنت تقسم التعريف الآن إلى قسمين. القسم الأول الذي هو خبر الآحاد يقول كالجنس، يعني إيه كالجنس؟ وبعدين يقول وباقي قيوده كالفصل، يعني إيش الفصل؟ هذه تعبيرات منطقية، هذه تعبيرات منطقية. يعني إيش منطقية؟ يعني مأخوذة مما يسمى بعلم المنطق، وليس علما وإنما هو جهل، تمام؟ لكن جرت العادة على اتباع هذه القواعد في الحدود والتعريفات. يشترط في التعريف أو الحد عند المناطق أن يكون جامعا مانعا، وله تقسيمات بحسب طريقته وصفته، بحسب طريقة التعريف وحيثيته، له تقسيمات متعددة. وعندهم ما يسمى بالجنس والفصل. الجنس هو الذي يشمل أنواعا متعددة، الجنس هو الذي يشمل أنواعا متعددة، والفصل هو الذي يفصل هذه الأنواع ويميزها. فالتعريف عندهم إذا أردت أن تعرف شيئا ما فإنك تعرفه أولا بجنسه، ثم تأتي بعد ذلك بالفصل الذي يوضح نوع هذا المعرف. يعني إيش هذا؟ المثال الأشهر مع التحفظ عليه طبعا أنهم يقولون الإنسان حيوان ناطق. يعني إيش هذا؟ إحنا الآن نريد أن نعرف الإنسان، ما هو الإنسان؟ يقولون أولا حيوان وثانيا ناطق. حيوان هذه يقولون هذا جنس. يعني إيه جنس؟ يعني يشمل أنواعا متعددة. كلمة حيوان تصدق على أنواع متعددة، تصدق على نوع الإنسان وعلى نوع ما نسميه نحن بالحيوان من البقر والأغنام والماشية وما أشبه ذلك، وعلى أنواع أخرى. ثم أراد أن يفصل بعض هذه الأنواع عن بعض حتى يدل على حقيقة المعرف الذي هو الإنسان، فقال ناطق. يبقى كلمة ناطق دي عملت إيه؟ عملت فصل، ميزت نوع الإنسان عن بقية الأنواع التي تدخل في كلمة الحيوان. فحافظ هنا رحمه الله يريد أن ينبه على هذا الأمر بالنسبة للتعريف الذي ذكره، يقول: وخبر الآحاد كالجنس. دعك من الكاف هنا ومدلولها حتى لا نصعب عليكم الأمر، كفاية الحاجات المنطقية اللي احنا قلناها خلاص. يبقى خبر الآحاد هذا كالجنس، يعني كأنه يشمل أنواعا متعددة. خبر الآحاد هذا قد يكون بالشروط التي ذكرت وقد يكون بغيرها، وينقسم إلى التقسيمات التي عرفناها، ولكن نحن نريد أن نعرف نوعا معينا من خبر الآحاد. فأتى قوله بنقل عدل تام الضبط كالفصل، حتى يفصل هذا النوع المعين عن بقية الأنواع الأخرى التي تدخل في خبر الآحاد. انسى الكلام اللي أنا قلته خلاص، ودعك من هذا، يعني هذا الله المستعان إنما نلجأ إليه للاضطرار إذا وقعت الحاجة إليه، وإلا فإنه لا يشترط أصلا في تعلم العلوم الشرعية، ولا يشترط في معرفة المسائل الدينية. وأنا أحيلكم من أراد الاستفادة والتأصيل في هذا الباب فعليه بنقد المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا يحتك به كثيرا في علم الأصول، في علم أصول الفقه، لكن والحمد لله لسنا نحتاج إليه احتياجا ماسا، وبالتالي لا نعرج عليه أصلا. طيب الآن في التعريف يقول عندك إيه؟ وخبر الآحاد يا محمود
بنقل عدل.
يقول الآن في الشرح: وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير عدل. وهذا قد أشرنا إليه في شرح هذه الكلمة عندما تكلمنا على معنى العدالة. فالذي ينقله غير العدل يعني الذي لم يتصف بإيه؟ بصفة العدالة التي شرحناها من قبل. فهذا لا يدخل في تعريف الحديث الصحيح الذي ذكرناه. فإذا روى الحديث غير عدل، إذا روى الحديث من هو متهم في عدالته، فحديثه لا يقال فيه حديث صحيح ولا يقبل. أيوة، إيش تاني؟
متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته.
هو الصحيح لذاته. يقول: وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر. مش الفصل اللي احنا قلناه في المنطق، لا، هذا هو الذي يسمى عند النحويين بضمير الفصل. هو ده نوع ايه؟ ضمير. الضمير هذا يأتي للفصل، يفصل بين المبتدأ والخبر، يتوسط بينهما. وفائدته قال: يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. فوظيفة ضمير الفصل رفع الالتباس الذي يمكن أن يحدث عند عدمه. مثال: عندما نقول محمد المجتهد، محمد المجتهد، عندما تسمع مني هذا الكلام ربما تفهم أن المجتهد نعت لمحمد، صفة له. لكن عندما أقول لك محمد هو المجتهد، فلا بد أن تفهم أن المجتهد إيه؟ خبر وليس نعت. فضمير الفصل يعين أن ما بعده خبر لما قبله وليس نعتا ولا صفة له. وهذه فائدة من الناحية النحوية، وله فائدة بلاغية من ناحية الحصر. ضمير الفصل أيضا فيه شيء من معنى الحصر، وهذا فيه فائدة بلاغية. يعني في المثال الذي ذكرته لو قيل محمد هو المجتهد، فهذا فيه إشعار بأنه لا مجتهد إلا محمد، لا سيما إذا كان محمد هذا فرد من مجموعة، يعني إذا كان مثلا مجموعة من الطلاب فيهم محمد، فأنا قلت محمد هو المجتهد، فأنا أريد أن أشير إشارة بلاغية إلى أن محمدا هو الوحيد الذي يجتهد من بين إخوانه الطلاب. نعم، وماذا أيضا؟ هو الصحيح لذاته، أليس كذلك؟ وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. يبقى الذي عرفناه هو الصحيح لذاته، هو الذي يقال فيه حديث صحيح باعتبار ذاته، يعني هو في نفسه هكذا بمجرده يسمى حديثا صحيحا. ولكن هناك ما يسمى حديثا صحيحا باعتبار أمر خارج عنه، يعني هو في نفسه لم ينطبق عليه حد الحديث الصحيح، ولكن بانضمام أمور أخرى صار يسمى صحيحا. وهذا الذي ذكرناه من قبل الذي هو الحسن لذاته. قلنا الحسن لذاته إذا تعددت طرق، إذا انضمت إليه طرق أخرى، فإنه في هذه الحالة يطلق عليه وصف الصحة باعتبار المجموع، باعتبار مجموع الطرق لا باعتبار هذا الطريق الواحد. لما قسمنا الحديث قلنا أن تتوافر فيه أعلى صفات القبول أو يقصر عنها كما سبق معنا الكلام. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.